السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نحن اليوم مع كتاب منار السبيل ومع مسائل الفرائض، ونحن مع أسباب الإرث وموانعه، وكذلك ربما نأخذ مجمل الوارثين من الرجال والوارثات من النساء إجمالا إن شاء الله تبارك وتعالى، من كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله.
نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب أي القرابة، قربت أو بعدت.
نعم.
لقوله تعالى: طيب، وأولو الأرحام.
فقرة. أسباب الميراث. يقول صاحب الرحبية: أسباب الميراث وفي الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة: وهي نكاح وولاء ننسب، وليس بعدهن للميراث سبب. الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة ما يوصل إلى المقصود، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته. يعني يترتب السبب على المسبب على السبب. فإذا وجد السبب وجد ماذا؟ المسبب. وإذا عدم السبب عدم المسبب. وأسباب الإرث ثلاثة أسباب: هي النكاح، هي النسب، والنكاح والولاء. الحمد لله. النسب والنكاح والولاء. فالنسب المقصود به الأقارب، سواء من جهة الأم أو من جهة من؟ الأب. والمقصود من أدلوا أو أقرباؤه من جهة أمه أو من جهة أبيه، فهؤلاء من النسب. ودليله قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم، تفضل. ولهم ثلاثة أقسام: أصول وفروع وماذا؟ وحواشي. أصول وفروع ماذا؟
وحواشي.
فالأصول الآباء، وإن علوا يسمن الآباء والأمهات وإن علوا. والفروع الأبناء وأبناؤهم الذين أدلوا بذكر وإن ماذا؟ وإن نزلوا. ومعنى أدلوا بذكر يعني لا يشمل هذا أبناء البنات ولا أبناء أبناء البنات. والحواشي هم الإخوة وبنوهم ما من غير الأم، يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لمن؟ لأب. والإخوة لأم، لكن أبناؤهم أبناء الإخوة لأم لا يدخلون. والأعمام وبنوهم لا من جهة الأم، يعني العم الشقيق والعم لأب وإن على، وابن العم الشقيق وابن العم الشقيق الأب لأب وإن على. وقبلها الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وابن الإخوة الأشقاء وابن الإخوة لأب، الذكور دون من؟ دون الإناث. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: أي القرابة قربت أو بعدت، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
القرابة بعدت أم قربت؟ القرابة سواء من جهة الأم أو من جهة من؟ الأب، كما وضحنا، كما قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم.
والنكاح الصحيح لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية.
والنكاح الصحيح خرج بذلك النكاح الباطل أو الفاسد. نكاح الباطل كمن نقصت أركانه أو شروطه، والنكاح الفاسد كما لو كان نكاحا بشبهة، أو لو كان بدون حضور الولي أو بدون حضور الشهود أو نحو ذلك، فهذا فاسد على الصحيح، فهذا لا يترتب عليه إرث أبدا، لا يترتب عليه إرث. إنما المقصود الذي النكاح الصحيح الذي توافرت أركانه وشروطه، الذي توافرت أركانه وشروطه، فمتى ثبت النكاح ثبت الإرث، حتى ولو لم يكن هناك دخول أو خلوة، حتى ولو لم يكن ثمة دخول أو ماذا أو خلوة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورث بروع بنت واشق من زوجها، من زوجها الذي لم يدخل بها لما مات، ورث بروع بنت واشق من زوجها وقد مات قبل الدخول، وقد مات قبل الدخول. فالمقصود ما ثبت بنكاح صحيح، والدليل قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وبحق حق الزوجة ولهن الربع مما تركتم. فهذه أدلة واضحة على مشروعية، على أن السبب النكاح الصح، على أن النكاح الصحيح من أسباب ماذا؟ الميراث. نعم.
والولاء لحديث ابن عمر مرفوعا: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
ما ذكر الحديث الآخر؟
لا لا.
طيب. والولاء، الولاء هو القرابة الناتجة عن عتق رجل أو امرأة لمولى لعبدهما أو أمتهما، هذا يسمى الولاء. يعني صورته لو أن رجلا أعتق رقيقا، وهذا الرقيق ليس له ورثة من النسب ولا من النكاح، فمن الذي يستحق الإرث؟ من هو؟ أجيبوا، ما فهمتم السؤال. الآن رجل أو امرأة أعتق عبدا فصار حرا، توفي هذا المعتق، توفي هذا المعتق وليس له أقارب لا من النسب ولا من جهة النكاح، من الذي يرثه؟
المعتق.
الذي أعتقه المعتق، وكذلك عصبته عند عدمه، عصبة المعتق. إذا فقد المعتق فالولاء ينتقل إلى من؟ إلى عصبته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. وصح من حديث بريرة، قصة بريرة: إنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذا من جهة المعتق أو المعتقة، لهم حق الإرث في معتقهم إذا لم يكن له ورثة أقرب منهم. طيب، العكس، هل المعتق يرث معتقه، يرث معتقه؟ ها، عكس المسألة الأولى، المعتق هو الذي يرث أو المعتقة، المعتق أو من؟
المعتقة
أو المعتقة أو عصبتهما. طيب، عكس المسألة، المعتق، المعتق إذا كان من أعتقه ليس له ورثة، لا من جهة النكاح ولا من جهة النسب، أو له ورثة وبقي شيء من الإرث، يعني أخذ أهل الفروض فروضهم وليس هناك أقرب منه، هل يرث هذا المعتق أو لا يرث؟
لا يرث.
ها؟
لا يرث.
فيه قولان، فيه قولان: قول بأنه لا يرث، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. القول الثاني عند المالكية، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وأخذ به شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو أنه يرث إذا لم يكن لمعتقه وارث أقرب منه، أنه يرث. وأخذوا بعموم: الولاء لحمة كلحمة النسب. وحديث آخر فيه كلام، فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث رجلا معتقا من الذين اعتقوه أو من الذي اعتقه عندما لا يوجد له وارث، وهذا الحديث ضعيف، ولكن عمل به جمع من العلماء. حقيقة أنا أميل إلى هذا القول، أميل إلى هذا القول، وهو أنه يرث إن لم يوجد ورثة أولى منه، وإن كان القول الأول هو قول الجمهور وعليه عامة العلماء. حتى إن الترمذي راوي الحديث الذي ضعفه يقول: عليه العمل، يقصد قول الجمهور، قول الجمهور يقصد أنه هو المعول عليه، هو المعول عليه. فضل.
ولا يورث بغير هذه الثلاثة نص عليه،
نص عليه الإمام أحمد. إذا قال نص عليه في المنارة أو في الدليل أو نحوه أو في كثير من كتب الحنابلة، إذا قالوا كلمة نص عليه يعني نص عليه من؟ الإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. قلت لكم أنني أميل إلى القول الثاني الذي هو مذهب المالكية. نعم.
قال في الكافي: فأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد آخر، وإسلام الرجل على يد الآخر، فلا يرث بها، فلا يورث بها.
لما نبه بهذا؟ لأنه كان في أول الإسلام قبل أن تنزل آيات المواريث، كان الرجل يرث كان إذا توفي الأنصاري ورثه من؟ المهاجر، عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فنبه المصنف هنا على أن هذا أمر قد نسخ وانتهى. كذلك لو كان بينهما حلف لا يترتب عليه إرث، ولو كان بينهما معاهدة لا يترتب عليه إرث ولو كان بينهما ما بينهما غير أسباب الإرث التي تقدمت فإنه لا يترتب عليه إرث. نعم.
لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية،
يعني انتهى هذا هو توارث الإخوة في الله بعضهم من بعض، نسخ بآية المواريث وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم.
ولا يرث المولى من أسفل، وقيل بلى عند عدم غيره، ذكره الشيخ تقي الدين.
ذكره الشيخ تقي الدين ووافق له قول ابن القيم، وقلت لكم إنه قول شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين وأنا أميل إليه. نعم.
لخبر عوسجة مولى ابن عباس عنه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي.
هو ليس في مسند أحمد، ومع كون الترمذي قد حسنه قال والعمل على خلافه. نعم.
قال والعمل عند أهل العلم في هذا الباب.
في هذا الباب على ماذا؟ عمل على قول من؟
الجمهور.
هذا كلام الترمذي، مع أنه حسنه، ومع هذا قال العمل على قول الجمهور، لكني كما قلت لكم أميل إلى هذا الرأي الذي رآه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، له وجاهة، إذا لم يوجد له وارث أقرب منه. نعم.
والعمل عند أهل العلم في هذا الباب أن من لا وارث له فميراثه في بيت المال،
يعني لم يوجد سبب من أسباب الإرث، فماذا يفعل بهذا الميراث؟ ماذا يفعل؟ أين تصرف التركة؟ تجعل في بيت مال المسلمين، تجعل في بيت مال المسلمين. ولعل مما يرجح القول أنه إذا لم يوجد، كثير من بلاد الإسلامية ليس فيها بيت مال، فيرجع ذلك إلى وليس هناك ذوي الأرحام، وليس هناك من يرد عليهم، فيعود هذا إلى ماذا؟ إلى بيت المال. إن لم يوجد بيت مال رجع إلى المعتق على الصحيح. نعم.
وعوسجة وثقه أبو زرعة، وقال البخاري في حديثه لا يصح.
أبو زرعة الرازي وثقه ولكن البخاري ضعفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وموانعه ثلاثة، القتل لما روي عن
موانع الإرث ثلاثة، القتل والرق واختلاف الدين. يقول صاحب متن الرحبية كنا حفظناه والآن ضاع منها الكثير، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، الرق والقتل
رق وقتل
واختلاف دين،
فافهم فليس
الشك كاليقين. رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. تفضل اقرأ.
لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية بن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله، وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء، رواه مالك في الموطأ، ولأحمد عن عمرو بن شعيبة ابن شعيب عن أبيه عن جده نحوه.
هذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم وله شواهد، مثل حديث آخر ليس لقاتل إرث، وعليه الإجماع على أن القاتل لا يرث، سواء كان لا الإجماع ليس على النعى، القاتل العمد عليه إجماع، من قتل أحد أقاربه عمدا حرم من الميراث بإجماع بإجماع علماء المسلمين، وإنما اختلف في قتل الخطأ. فالجمهور على أن قتل الخطأ داخل في المنع، وأن من قتل مورثه خطأ لا يرثه، إلا أنه لا يأخذ من ديته شيء يرثه. هذا القول الثاني عفوا. الجمهور يقولون لا يرث القاتل ولو كان قتله ماذا؟ خطأ. قالوا أي قتل يوجب قصاصا أو كفارة أو دية فإنه لا يرث. أي قاتل قتل شخصا يوجب قصاصا أو ماذا؟
دية
أو دية أو كفارة فإنه لا يرث. هذا قول الجمهور. ذهب المالكية ومع ابن تيمية وابن القيم على مثل المسألة الأولى إلى، وأخذ به شيخنا الشيخ محمد، إلى أنه أن قاتل خطأ فإنه يرث، إلا أنه لا يأخذ شيئا من الدية، لأن الدية تلزمه هو أو تلزم عاقلته، وبالتالي فإنه لا يأخذ منها شيئا، لكن يرثه في بقية ماذا؟ أمواله. وهذا هو القول الأولى فيما يبدو لي، والله أعلم.
تفضل.
وعن ابن عباس مرفوعا: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث. رواه أحمد.
يعني كما قلت لكم فيه كلام لكن له شواهد تجعله يرتقي إلى الحسن لغيره، الحسن لغيره، فالقاتل ليس له إرث. نعم.
فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث.
هذا عند الجمهور، كل قتل يوجب دية أو قصاصا أو كفارة فإنه لا يرث، لا يرث القاتل. كل قتل يوجب ضمانا إما بقصاص أو دية أو ماذا؟
كفارة.
أو كفارة، فهذا لا يجب، هذا لا يرث. داخل يدخل فيه قتل الخطأ، وهذا مذهب الجمهور ومال إليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم.
وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع.
ما لا يضمن كالقصاص والحد فإنه لا يمنع. مثل إيش؟ لو أن شخصا قتل شخصا قصاصا، ولي من قبل ولي الأمر بأن يقتله، يقال له حكم عليه، ثم أمر فلان السياف بقتله، هذا لا يمنع من الميراث لأنه فعل حقا. أو مثلا قتل بموجب حد شرعي، قتل بموجب حد شرعي كمن أمره ولي الأمر بقتل الساحر أو قتل بعض المحاربين أو نحو ذلك، فهذا لا يمنع من الميراث لأنه قتل بحق، لأنه قتل بماذا؟ بحق. نعم.
لأنه فعل مباح فلا يمنع الميراث،
لأنه مباح، هو قتل ب ب ب ب ب يعني قتل بحق، إما أنه ولي القصاص أو ولي تنفيذ الحد ونحو ذلك، فهذا لا يمنع من الميراث لأنه قتله بحق. نعم.
والرق فلا يرث العبد قريبه.
طيب، إن نطبق هذا على مسائل معينة، مسائل فرضية. توفي رجل عن ابنين أحدهما قاتل، ماذا يعطى القاتل؟
لا شيء،
لا يعطى شيئا، ويكون المال لمن؟ للابن الآخر. توفي رجل عن زوج قاتل وأخ شقيق، ماذا يأخذ الزوج؟
لا شيء.
لا شيء. وإنما وماذا يأخذ الزوج؟ الزوج لا يأخذ شيئا. وماذا يأخذ الأخ الشقيق؟ الباقي ماذا؟ تعصيبا. يأخذ الباقي إيش؟ تعصيبا. يكفي مثالان؟
نعم.
تفضل.
والرق فلا يرث العبد قريبه، لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده، فيكون التوريث لسيده دونه.
الرق، الرق تعريفه عند العلماء هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر. هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه القتل، سببه ماذا؟ الرق. سببه ماذا؟ الكفر. يعني أسر قبل أن يسلم، هذا يمكن أن يسترق، أو أسر صغيرا فهذا يسترق أيضا. والذي يظهر أن من يدعى أنهم عبيد في هذا الزمان أن هذا غير صحيح، وأنهم ملكوا بغير طريق شرعي، إنما كان بسبب اعتداء بعض الناس على بعضهم. أرجو من معه هذا الدواء حق الركب هذا أن يبتعد قليلا، لأنه يضيق الصدر، يعني لا يبعد عن الحلقة بس يبعد عن عني قليلا، جزاه الله خيرا. هذه ريحة الفكس، هذه مدري أبو فاس مدري ماذا، أرجو أن يبتعد قليلا، جزاه الله خيرا. نعم. أقول يعني هذا هو الرق. أما ما يدعى في بعض الدول من رقيق أو تجارة الرقيق هذا غير صحيحة، والذي يبدو أنها اتفاق بين بعض الناس وبين البعض الآخر، يزعم أنه رقيق في إحدى الدول الإسلامية، ويعتقون 5,000 أو 7,000 أو 8,000، ويبدو أنه اتفاق بين بعض الناس، والشرط إيش؟ 40 كما يقال. أنا لا أصدق أن ثمة رقيق الآن، لأن الجهاد غير موجود الآن. نحن لا نقول الجهاد انتهى، الجهاد سيعود، لكن له ضوابط شرعية، ليس جهاد التكفيريين، ولم ينتهي الجهاد كما تدعي غلاة الصوفية. نحن نقول الجهاد باق بشروطه الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وهي 7 و8 لعلنا قد كنا قد ذكرناها ونذكرها في مناسبة قادمة إن شاء الله. إذن الآن لا إخال أن ثمة رقيق، لأن من يزعم أنهم رقاء إما أنهم يعني أجبروا على ذلك، أو أن هذه اتفاقية بين البعض وبين من يدعى أنهم أرقاء ويقتسمان المال، وهو شخص واحد يعتق 2,000 مرة، ها يعطونه ثم يعتق ثم يرسلون وثيقة من ذلك البلد من البلاد الإسلامية أنه قد اعتق فلانة أو فلان، وأنا لا أثق بمثل هذا أبدا. لا، أن الرق انتهى، الرق موجود. متى وجد الجهاد الإيش الصحيح الشرعي، ليس جهاد داعش وماعش. نعم، الجهاد ليس جهاد التكفيريين، إنما الجهاد الصحيح الذي قام على شروط معينة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا ملك له.
لا ملك له أو لا ملك. نعم. الرقيق لا يرث ولا يورث، لأنه وما ملك لمن؟ لسيده، وبالتالي فإنه لا يرث ولا يورث. نعم.
وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده،
لا قيمة لملكه لأنه هو وما ملك لسيده. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
المبتاع المشتري، يعني يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع يعني مملوكا وله مال فماله للبائع، البائع سيده الأول ولا يملكه المشتري، إلا إذا اشترطه المشتري وقال أنا أشتريه وما ملك، فلا فيكون الشرط هذا صحيحا. نعم.
فكذلك بموته وكذلك المكاتب،
وكذلك المكاتب لأنه رقيق ما بقي عليه درهم، يعتبر رقيقا ما دام قد بقي عليه درهم واحد. نعم.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه. نعم. أبو داود.
نعم.
واختلاف الدين
هذا المانع الثالث، اختلاف الدين. طيب نضرب مثلين للمسألة السابقة. توفي عن أخوين، أحدهما رقيق والآخر حر، المال يكون لمن؟
حر.
ها؟ يكون الحر وليس للرقيق شيء. طيب توفي رقيق وله أبناء أو إخوة أو أباء، المال لمن؟ المال لسيده وليس لأحد شيئا. نعم فضل.
واختلاف الدين فلا يرث المسلم كافرا ولا كافر مسلما، لحديث أسامة بن زيد مرفوعا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه.
هذا متفق عليه، هذا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، يعني لو كان له أخوان أحدهما يهودي والآخر مسلم، المال لمن؟ للمسلم. لو كان له أب كافر وجد مسلم، المال لمن؟ للجد، ولا يأخذ الأب الكافر شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمجمع على توريثهم من الذكور.
الآن لعلنا نتوقف عند المجمع على توريثهم إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. غدا المحاضرة عند من يا شيخ؟ ها؟ ما أعلنوا شيء؟ أي طيب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول عندنا في ديارنا بعض المساجد التي
أعد
في بلادنا كثرت بعض المساجد التي يقوم عليها بعض من يكفر أصحاب رسول الله، فهل نصلي فيها أم في غيرها؟
لا يصلى خلفهم، الذين يكفرون الصحابة ليسوا مسلمين وبالتالي لا يصلى خلفهم أبدا. ابحث عن مسجد آخر، أو إن كنتم في بلاد كافرة ابنوا لكم مسجدا أو اتفقوا على استئجار مكان تصلون فيه جماعة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل كريم يقول أنا أكثر من قول إن شاء الله تأويلا لقوله تعالى في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وأحد الإخوة يقول لي لا تقل ذلك.
نعم، لو كنت تقوله في أمور مستقبلة فهذا واجب، لا بد أن تقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام قال لأطوفن الليل على 99 امرأة كل منهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، فلم تلد إلا واحدة جاءت بماذا؟ بنصف غلام، جاءت بنصف غلام. قالت لو أنه قال ذلك لا تم له ما أراد رضي عليه السلام، وهذا لا يعيبه، هذا نسيان منه عليه السلام، والنسيان يقع حتى للأنبياء. وأما أن تستخدم إن شاء الله في الماضي والأمور المنتهية، لا، هذا بدعة من البدع، وابتدعتها بدعة يسمون المرازقة أتباع عثمان بن مرزوق، وجدوا في بعض البلاد الإسلامية قديما، فكان يقول جئت أمس إن شاء الله ووصلت اليوم إن شاء الله وهذا ولدي إن شاء الله، يقول الاحتمال أن يكون ولد زنا، وهذا درج إن شاء الله، هذا خشب إن شاء الله. طيب لماذا يا المرازقة؟ قالوا لو شاء الله لجعله حجرا أو ذهبا. هذه وسوسة، هذه وسوسة. وقد نبه شيخ الإسلام في كتاب في الفتاوى في بعض وفي كتاب الإيمان، في كتابه الإيمان نبه على خطورة ذلك. وترتب على هذا أنهم يستثنون حتى ما فيما لا يجوز الاستثناء فيه. وترتبت عليه مسألة عند في العقيدة اختلف فيها العلماء، وهي الاستثناء في الإيمان، وهذا ربما يأتي له درس خاص إن شاء الله تبارك وتعالى. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا تعليق بالمشيئة المؤكدة، أو لتدخلن المسجد آية لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وهو أمر محقق، هذا لبيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا يوم الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. لا تنسى محاضرة قبة غدا، نسيت من المحاضر.